الشيخ عدنان عياش.
اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. والان مع الدرس السادس. تم تسجيل هذه المادة في 11 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 24 من نيسان في السنة 2 بعد 2000 للميلاد.
مشروع بشرط الخوف ان خفتم. وقد سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال لقد أمنا فكيف نقصر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. خرجه مسلم وأهل السنن. فهذا الحديث دل بمفهومه على أن هذه صدقة عامة عند الأمن وعند الخوف. فذكر الخوف ذكر الخوف في الآية كان من باب إيش؟ خرج مخرج الغالب. غالب الأسفار التي احتاج فيها المسلمون إلى القصر في أول الإسلام كان فيها خوف على أنفسهم من الكافرين. فإذا هذا القيد ليس مرادا بالتشريع وإنما ذكر من باب أنه قيد بياني له ذكر لوضع وحال كان عليه المسلمون عند نزول هذه الآية. وهكذا في بعض الأشياء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأكل صفة. هل نقول إن اعتدي على مال اليتيم بالإغراق أو التبديد أو الإحراق من غير الأكل هل يكون هذا العمل مشروعا؟ ليس بمشروع. لو قلنا بمشروعيته لجوزناه بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة حينئذ خالف دلالة الأولى. وقد بينا دلالة الأولى من هذا النص فيما مضى. ومفهوم المخالفة متى عارض دلالة الأولى فلا وزن له. فإذا مفهوم المخالفة حجة بشرطين كليين اثنين. نأتي إن شاء الله تعالى على بعض التفصيلات بعد الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بين معنا ما مضى أن مفهوم المخالفة حجة ولحجيته شرطان كليان. الأول أن لا يكون الشرع قد أراد بهذا القيد التشريع. والثاني أن لا يقوم مقام الحكم المأخوذ من مفهوم مخالفة حكم آخر يعارضه أقوى منه. نأتي الآن إلى مثال مذكور في كتب الأصول وفي كتب الفقه وكتب الفقه وهو مشهور لا يجوز أن نتناساه ونحن نتكلم عن مفهوم مخالفة. وذكرنا لكم الآية التي استنبطنا منها أربعة أحكام بأربعة دلالات التي فيها التحريم. وهي قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. أم الزوجة محرمة وأمهات نسائكم. لم يذكر في الآية قيد وأمهات نسائكم. لم يذكر هذه النساء دخل بهن أم لا، وأمهات نسائكم يعني الحماة. ثم قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولذا العلماء يذكرون قاعدة يعتمدون على الآية أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وأمهات نسائكم مجرد ما تعقد تصبح لك زوجة تحرم أمها عليك. أما الأم إن عقدت عليها ولها بنت، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اللاتي دخلتم بهن صفة، إن وجدت هذه الصفة وجد الحكم وهو تحريم الأم، تحريم البنت، وهو تحريم البنت. متى تحرم عليك ابنة المرأة ابنة زوجتك؟ لما تدخل بها. اللاتي دخلتم بهن قيد تشريعي عند جميع العلماء. وربائبكم الربيبة بنت الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقبلها وأمهات نسائكم. ولذا كما قلنا لما نطلق ما أطلقه النص ونقيد ما قيده النص نخرج بقاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. لكن مما وقع فيه خلاف وهو مشكل قيد اللاتي في حجوركم، هل هو قيد بياني أم هو قيد تشريعي؟ هل من ثمرة؟ نعم، هنالك ثمرة عظيمة. رجل تزوج امرأة ولها ابن صبية كبيرة لم تنشأ في الحجر، ما نشأت في حجرك، لم تعرف طفولتها، ثم ماتت أمها أو طلقت أمها، فهل لك أن تنتقل إلى ابنتها بعد الدخول بأمها؟ على القيد الأول إن عقدت على أمها كتبت الكتاب يعني، ثم طلقتها أو ماتت قبل الدخول بها فلك أن تتحول إلى ابنتها، لأن القيد في قوله اللاتي دخلتم بهن ذكر للتشريع، هذا وصف ذكر للتشريع. فما لم تدخل بالأم فإن وقع طلاق أو وفاة قبل الدخول فلك أن تتحول إلى الابنة، لكن أنت دخلت بهذه الأم والبنت لم تتربى في الحجر، كانت عروس، كانت كبيرة صبية، وماتت الأم بعد الدخول بها، فمن اعتبر اللاتي في حجوركم قيد تشريعي قال بمفهوم المخالفة إن لم تتربى في الحجر لك أن تتحول إليها، لأن قيد اللاتي في حجوركم كقيد اللاتي دخلتم بهن. وهذا مذهب صح عن بعض الصحابة والتابعين، وكان يفتي به علي رضي الله تعالى عنه، وكان شيخنا الألباني رحمه الله يميل إليه. ومن قال اللاتي في حجوركم لم تذكر لم يذكر هذا القيد للتشريع، وإنما ذكر لبيان الواقع. الرجل متى يطمع بالمرأة إن كانت لها أولاد؟ كان فيها بقية خير، بقية جمال، بقية قوة، وغالبا لما يكون هذا حالها تتربى ابنتها في حجرك، أليس كذلك؟ لما يكون هذا حالها يكون لها ابنة صغيرة، وهذه الابنة الصغيرة تتربى في حجر من يطمع بها. فقال جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، قالوا اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، لأن غالبا يطمع الرجل بالمرأة التي قد مات عنها زوجها أو التي طلقها زوجها ولها أولاد، يطمع بها وبها بقية من خير. فإن كانت مسنة عجوز كبيرة بناتها كبار لا يطمع بهن الرجل، لا يطمع الرجل بهذه المرأة. ولذا الجماهير اعتبروا اللاتي في حجوركم قيدا بيانيا خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج التشريع. ولذا على الحالتين عند الحنفية مفهوم مخالفة لا يؤخذ به ولا يحرض. عند الحنفية قد أراحوا أنفسهم من هذا المثل، قلتم بالقيد التشريعي بياني نحن لا نعرف مخالفة، فاللاتي دخلتم به من المرأة متى تزوجها الرجل ايش ما لها تحرم ابنتها. طيب قيد اللاتي دخلتم بهن معتبر عند الحنفية ولا غير معتبر؟ على اصولهم معتبر ام غير معتبر؟ معتبر. لماذا معتبر؟ لان النكاح عند الحنفية اصالة في الوطن. يقولون احنا عندنا النكاح اصلا الوطن، النكاح عند الحنفية والمالكية وطن، وعند الشافعية والحنابلة عقد. فلو ان رجلا قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق، فعند الشافعية والحنابلة متى عقد عليها تطلق، وعند المالكية والحنفية متى دخل بها طلقت زوجته. فالحنفية اراحوا انفسهم اصلا، قالوا لا تدخلتم بهن هذا قيد معتبر عندنا أصالة، لأننا لا نعرف نكاحا إلا وطن. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. شو يعني؟ يعني من وطئ حلال ليس من زنا. فإذا النكاح المراد به إيش؟ والراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح أصالة يطلق تارة على العقد وتارة على الوطن. فهنالك في القرآن آيات لا يفهم منها النكاح إلا الوطن، وآيات لا يفهم منها النكاح إلا العقد، وآيات تحتمل الوجهين تحتاج إلى قرائن. حتى تنكح زوجا غيره المراد بها إيش؟ الوطن. لم يعرف عن أحد أنه أحل المطلقة ثلاثا لزوجها إلا بعد الوطن. ينقل عن سعيد بن المسيب كما قال ابن كثير في تفسير الآية أنه بالعقد أحلها للأول، ثم قال هذا كلام ضعيف وليس بصحيح، لأن سعيد هو الراوي عن أبي هريرة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فيستحيل أن يروي حديثا صريحا ثم يكون له مذهبا يكون له مذهب يخالف هذا الحديث. هذا عملكم، عمل إدارة مش عملي.
الله يسلمك. سيارة خضراء يا إخوان. دايم. 42-34-39.
سيارة خضراء. دايم. لازم وجود الإدارة أن تعلن عن مثل هذه المسائل. طيب. إذن نعود نقول أن الحنفية يعتبروا مفهوم التي دخلتم بهن لأن النكاح عندهم أصالة هو دخول. الجماهير يقولون التي دخلتم بهن هذا من مؤيدات القول أنه قد يسمى نكاح من غير دخول، ليس كذلك؟ قد يستدل الشافعية والحنابلة بآية التي دخلتم بهن بهذا القيد لأنه تشريعي أن هنالك زواج ونكاح من غير دخول، صحيح؟ صحيح. ربنا يقول في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقال طلقتم، والطلاق يلزمه بمفهوم الإشارة إيش؟ نكاح. وقال ما لم تمسوهن، فاستفدنا من الآية بدلالة الإشارة أن النكاح يطلق على العقد وليس على الدخول دائما. فالقرآن دل على أن النكاح عقد بدلالة الإشارة في الآية. إذن مفهوم المخالفة حجة ولكن بقيود وشروط. القيد الأول توسع فيه العلماء أن يكون القيد لغير التشريع، فذكر العلماء تحت هذا العموم عموم غير التشريع ذكروا أشياء، فقالوا ألا يكون قد خرج مخرج الغالب، وذكر مثل أن تقصروا من الصلاة، وذكر مثل اللاتي في حجوركم، هذه قيود خرجت مخرج الغالب. ويذكرون أيضا ألا يخرج الجواب سؤالا، أن يخرج الكلام أن لا يكون الكلام جوابا عن سؤال. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا جواب على سؤال، فهذا لا يراد به التقييد، ولا سيما أن منطوق الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وهكذا. وأيضا يقولون ألا يكون الشرع أراد التهويل والتفخيم، تفخيم الأمر، كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين حقا على المتقين، فإن هذا الحكم الذي ورد هذا التفخيم وهذا التهويل عقبه لا يدلل على أنه محصور بالمتقين والمحسنين، وأن من ليس بمتق ولا محسن لا يشمله الحكم. ولذا الحنفية يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. المرأة إن مات أخوها أو مات أبوها يشرع لها بمنطوق الحديث الحداد، والحداد ليس بلبس السواد، بترك الخضاب وترك الطيب ثلاثة أيام، بمضي اليوم الثالث تتطيب وتتعطر وتتزين لزوجها، أما الزوج أربعة أشهر وعشرة. الآية لا يحل للمرأة، المرأة هذه نكرة في سياق نفي من ألفاظ العموم، تشمل كل امرأة، قال تؤمن بالله واليوم الآخر. لو أن امرأة قالت أنا فاسقة فاجرة مسلمة لكنها فاجرة، هل هذا يشملها؟ يشملها. لماذا ذكر تؤمن بالله واليوم الآخر؟ من باب تفخيم الأمر وتعظيم الأمر وتهويل الأمر. ما هذا يشمل النصرانية والكتابية بمفهوم المخالفة؟ لا يشمل. بمفهوم المخالفة لا يشمل. هل النصرانية عليها عدة عند الحنفية؟ عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ عليها عدة عند الحنفية، لأن مفهوم المخالفة لا يعملون به. وأما الجمهور أيضا يقولون عليها عدة، بناء على أن هذا القيد جاء للتفخيم أولا، وبناء على أصل ثان وهو أن الكفار مخاطبون بفروع شريعة، فلما ذكر الله الكفار وأهل الكتاب في سورة البينة قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وإيش ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالكفار أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والله يقول عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فالكافر والكافر مخاطب بفروع الشريعة. ولذا المرأة النصرانية كانت زوجة لمسلم فعليها العدة، وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كتابية كذلك زوجة المسلمة زوجة المسلم النصرانية زوجة المسلم كذلك يشملها العموم. وكذلك لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا الهجران من أجل حفظ النفس. مفهوم المخالفة أن ما قبل الثلاث الهجران مشروع لأجل حفظ النفس، لك أن تهجر أخاك فتشيح وجهك عنه في الثلاثة أيام من أجل حفظ نفسك حتى تركد النفس وتهدأ، وبمضي الثلاث يجب أن يقطع الهجران، وهذا عام في الفاسق والإيش والمؤمن. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر من باب تفخيم شأن الحكم وليس من باب القيد. ويذكرون أيضا يذكر بعضهم أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال من أجل هذا الإشكال، ويكون وتكون هذه الإزالة بالتنصيص. فمثلا الحنفية يقولون إن الكفارة نص عليها في القتل الخطأ، لماذا الكفارة من قتل قتلا خطأ ماذا عليه؟ صيام شهرين متتابعين. لماذا نص الشرع عليها؟ لكي يزول إشكال رفع الإثم بالخطأ، فقد يظن أن رفع الإثم بالخطأ يشمل الحكم والجميع يشمل كل شيء، فلما جاءت الكفارة فهذا حكم دل بمنطوقه في الآية على وجوب الكفارة التي تخالف دلالة الاقتضاء، رفع الإثم رفع الخطأ، ولما يقع تعارض بين دلالة الاقتضاء ودلالة العبارة نقدم دلالة العبارة. ولذا لما قد يفهم بعض المكلفين أن رفع الإثم يشمل الكفارة جاء التنصيص على الكفارة في الخطأ، فهل الخطأ قيد؟ هل الخطأ ذكر الخطأ فمن قتل مؤمنا خطأ هل هذا الخطأ قيد أم أن العمد يلحق به؟ القيد هذا خطأ، هذا ذكر الخطأ قيد عند الجماهير، وعند بعض أهل العلم العمد يلحق به من باب دلالة الأولى إذا كان الخطأ فيه هكذا فيه الكفارة، فكيف قتل العمد؟ من باب أولى أن تكون فيه كفارة. وتماما مثل مسألة اليمين المنعقدة واليمين الغموس، من حلف على يمين منعقدة عليه كفارة يمين، فمن حلف على يمين غموس هل عليه كفارة يمين؟ خلاف بين أهل العلم، وسيأتينا بيان هذا مفصلا في التزاحم الذي سنخصصه إن شاء الله في درس السبت، أحكام تتزاحم دلالات، فماذا نقدم وما هو الترتيب بين الدلالات، هذا ما سنبينه إن شاء الله في درس خاص. ويذكرون أيضا أن يكون الحكم المراد به ليس التشريع، أن الشرع ذكر أشياء وحد أمورا علمنا من استخدامه في مثلها أنه ما أرادها وإنما أراد معناها. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ثم عد أشياء أخرى فهذه تلحق بها، فالسبع ليس مفهوم يعتبر للتشريع، وإنما ذكر هذه السبع للتنفير، خصها الشرع وليس مراده ألا يلحق بها غيرها، وإنما ذكرها في سياقة واحدة للتنفير عنها لغرض خاص لغرض بيان. وكذلك خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم، فالسباع والوحوش وما شابه يقتلن. فليس المراد بهذه الخمس أعيانها، وإنما المراد معاني معينة وهي الضرر حق الضرر، فيلحق بها ما يشاركها في هذا المعنى، فحينئذ يكون الشرع ذكر هذا الحد بمعنى، وليس المراد حصر الرقم، حصر السبع وحصر الخمس. وبعضهم قال أصلا مفهوم العدد ليس بحجة، وبالتالي إيش نحن لا نعمل به. وذكرنا لكم كثيرا في دروس الجمع بين الصلاتين، جمع النبي سبعا وثمانيا، وهل يجوز الجمع ستا أم لا بين الجمعة والظهر والعصر؟ من أعمل العدد وقواه بالسبع والثماني ما جوز الجمع بين الجمعة والعصر، ومن أعمل المعاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي أراد أن لا يحرج أمته، وجمع الجمعة مع العصر إعمال المعنى رفع الحرج من باب أولى، وهذا المثل يلحق بهذا النوع، أن يكون الشرع قد ذكر الحد بمعنى فما يشمله، فحينئذ يقع كما ترون تداخل بين مفهوم المخالفة وبين القيد المذكور في مفهوم المخالفة وأنه ليس للتشريع مع المعاني التي ذكرناها آنفا في مفهوم الأولى وما شابه. نعود الآن بعد هذا البيان إلى أمثلة يشملها أصناف وأنواع مما ذكرناه. فمثلا ربنا عز وجل قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وهذا شيء نصص عليه المقيد، قال هذا البيان ذكر من أجل الامتنان، وإلا سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وشيئا آخر، فلو لم يكن اللحم طري هل كان حراما؟ ليس حراما، وإنما ذكر هذا من أجل إيش؟ من أجل الامتنان، وهذا تفصيل في القيد غير الشرعي كما قلنا.
أن يكون خرج مخرج الغالب، أن يكون الامتنان، أن يكون العدد ليس مرادا بحده وإنما مراد، إنما المراد معنى معين، أن يكون مراد جواب على سؤال. هذه كلها تفصيلات للقيد البياني. كذلك قال الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المحسنين، ذكر المحسنين من باب التفخيم، فلو كان إنسان ليس بمحسن لا يقول أنا لا أمتع، وإنما يمتع والتمتيع مطلقة، هل المراد به مؤخرها أم شيء زائد المؤخر؟ كلام كثير مفصل في كتب الأحكام.
لم تطب نفوسهن فلا يجوز للرجل وللزوج أن يأكل من مهر زوجته، فهذا شرط. كان بعض السلف يأكل من مهر زوجته إن رضيت ويستشفي، يطلب الشفاء بهذا الأكل، ويقول لأن الله عز وجل يقول: فكلوه هنيئا مريئا، فأنا أكله ويكون هنيئا مريئا. والهناء والمراء سبب من أسباب الشفاء. وهنالك نوع يسمى مفهوم الغاية، أن يقيد الحكم لغاية معينة، فهذه الغاية بثبوتها يثبت الحكم وبنقيضها ينتفي الحكم، كقول الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى الفيء، فإن رجعت انتفى القتال. حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت حلت للزوج الأول. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإن انتفت الفتنة انتفى القتال، وهكذا. ومنه مفهوم العدد، من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد، أن يدل النص الذي فيه حكم على عدد معين فيثبت نقيض الحكم بانتفاء هذا العدد، كقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا مراد في الكلام السابق 80 جلدة، فبعد الجلدة رقم 80 لا يجوز جلد من؟ جلد القاذف الذي يقذف المحصنات، لأن الشرع قال 80 جلدة، فالثمانين من مفهوم ان تخلفت وان تمت فالزيادة عليها يحرم الجلد. وهنا كما اسلفنا الحنفية على الرغم من عدم قولهم بمفهوم مخالفة، فيقول صاحب التيسير وهو امير بادشاه شارح التحرير، والتحرير من الكتب الاصولية المعتمدة عند الحنفية، صاحبه ابن الهمام، يقول: لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة أصحابنا الشافعية في غالبية الأحكام التي أقرها الشافعية بمفهوم المخالفة، لأن أصحابنا أي الحنفية استندوا في هذه الأحكام فيما غير مفهوم المخالفة، إما استصحاب العدد الأصلي، مثاله في الغنم السائمة زكاة. الحنفية يقولون الغنم المعلوفة عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ لا زكاة عليها. لماذا؟ من يقول لي؟ الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، والحديث حديث أبي بكر في البخاري في الغنم السائمة زكاة، يقولون المعلوفة لا زكاة فيها، وهم لا يعملون بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لي لأن الأصل في الزكاة، الأصل في النفس والذمة البراءة، فلا تشغل الذمة إلا بنص. فإذا انتفى هذه الصفة رجعنا إلى إيش؟ إلى الأصل. وهو الأصل إلى الأصل عدم إشغال الذمة. فإحنا في فلسفة في عدم القول بحجية المخالفة في بعض الأحيان. هم لا يقولون بحجية العدد، لأن العدد نوع من أنواع مفهوم مخالفة. فقول الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، هل يجوزون الجلد رقم 81؟ لا. لماذا؟ يقولون لأن الأصل ألا يلحق الأذى بالمسلم، لأن الأصل ألا يلحق الأذى بالمسلم. فهم نعم لا يقولون بمفهوم المخالفة، لكنهم يوافقون الجماهير في الأحكام ومآلات هذه الأحكام، لكن تخريجا على أصول أخرى. فلا يلزم من عدم قول الحنفية بمفهوم المخالفة أنهم يخالفون الجماهير في جميع الأحكام. لكن هل لهذا الخلاف ثمرة أم لا ثمرة؟ وذكرنا لكم بعض الأمثلة في نفقة المطلقة، هل يشترط أن تكون حائلا، هل يشترط أن تكون حاملا أم لا؟ الجماهير يشترطون أن تكون حاملا في غير الطلاق الرجعي، والحنفية يقولون المطلقة ينفق عليها وإن كان الطلاق رجعيا، سواء في عدتها، سواء كانت إيش حائلا أم حاملا. وكذلك في النخل المؤبر كما فصلنا في الدرس قبل المغرب. نأتي الآن إلى بعض الكلمات المهمات لعلمائنا، يذكرون أشياء جميلة. نسمع منكم على ضوء ما شرحنا أجوبة على القواعد. الأمثلة اختلفت، وما القواعد التي ذكرناها إن شاء الله نكون قد أحطنا بها. ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. سؤال، قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، بماذا تدل هذه الآية بمنطوقها؟ تفضل أخ أحمد. حرمة الإشراك بالله والكفر بالله، وأيضا بمنطوقها أن من سبق بالشرك فله وزر عظيم، ولا تكون أول كافر به، فليس المؤسس الشرك والذي ينشر الشرك وداعية الشرك ورأس الشرك كمن يقلد ويلحق، أليس كذلك؟ ولا تكون أول كافر به. هل يجوز لأحد أن يستدل من الآية بمفهوم المخالفة أنه يجوز أن يشرك بالله ما لم يكن هذا الشرك أولا؟ لا. لماذا؟ نسمع. من باب التخويف والتعظيم، فلا تدلل الآية على جواز الشرك بالله إن لم يكن صاحبه أولا. فيقول ربنا يقول ولا تكونوا أول كافر به، إذن يجوز لي أن أكون ثاني كافر أو ثالث كافر أو رابع كافر، لأن هذا القيد لم يذكر في الآية على أنه قيد تشريعي، كقول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فأضعافا مضاعفة ذكر لإيش؟ ذكر لبيان شيء بغاية، ليس للتشريع. فالحكم ليس مربوطا أو مرتبطا بهذا الوصف. ولذا قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية في سورة البقرة، قال لا حجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب. من الذي يمنع بدليل الخطاب؟ حنفية. الحنفية يحتج على الجمهور، أنتم يا من تقولون بمفهوم الخطاب بمفهوم المخالفة أنتم تجاوزون الشرك بمثل هذه الآية. فلذا القرطبي كان دقيقا قال لا حجة لهم. لماذا؟ لأن في مثل هذه الآية أصلا ما يراد مفهوم المخالفة. قال لا حجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب وهم الكوفيون يعني الحنفية ومن وافقهم، لأن المقصود من الكلام النهي، النهي عن الكفر أولا وآخرا، وخص الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلظ، فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا، وهذا واضح. حكم الكفر الأول والآخر واحد وهو المنع، لكن لماذا خص الله الأول؟ لأنه أغلظ وأشد من باب الزجر، يعني المراد القيد، أول كافر به القيد المذكور هو قيد إيش؟ بياني، وليس بقيد تشريعي كأمثلة كثيرة سبق. نأتي بأمثلة، نأتي بثلاثة أمثلة من فتح الباري، ننقل كلام حافظ، ثم سؤال الامتحان من فتح الباري. أعطيكم أرقام أحاديث من فتح الباري ذكر فيها مفهوم مخالفة، تقرؤون شرح ابن حجر على هذه الأحاديث وتكتبون مفهوم مخالفة المأخوذة من هذه الأحاديث. ولكن قبل ذلك نذكر أمثلة ثلاثة أشرنا لواحد منها إشارة سريعة. ذكر الحافظ ابن حجر تحت رقم 645 عند حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، ثم أورد على إثره مباشرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. ذكر في واحد في حديث ابن عمر 27، في حديث أبي سعيد 25. قال لما جمع بين الحديثين طار الحديثين التعارض، أليس كذلك؟ تعارض ولا التناقض؟ تعارض. تناقض لا سبيل للجمع، التعارض سبيل للجمع، هنالك سبيل للجمع. فظاهر الحديثين التعارض، فجمع بينهما بكلام كثير، عدد المصلين، حال المصلين، حال الصفوف، خشوع الإمام، خشوع المأموم، وهكذا ذكر أشياء. فالأجر يتذبذب بين الخمس والسبع. وذكر من بين ما ذكر في التوفيق بين الحديثين قال ما نصه؟ قال إن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير، ذكر القليل لا ينافي ذكر القليل. قال وهو قول من لا يعتبر مفهوم العدد. من لا يعتبر مفهوم العدد ما في تعارض بين القليل والكثير، لأن مفهوم 25 لا ينفي 27، ومن يعتبر مفهوم العدد يقول في نوع تعارض يحتاج إلى حل آخر. فالجواب أنه لا تعارض بينهما على قول من لا يعتبر مفهوم العدد. قال لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي من نصه، أي من نص الإمام الشافعي، وحكي من نصه، وعلى هذا فقيل لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس أي 25 ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر 27، وتعقب بأن هذا يحتاج إلى تاريخ، واحد كان 25 صار 27 يحتاج إلى تاريخ، وتعقب أيضا بأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، هل النسخ يدخل في الأوامر نعم. هل النسخ يدخل في الأخبار؟ لا. وبالإخبار الفضائل إخبار والأوامر؟ إخبار، لكن فيها أوامر، لها صلة بالأوامر. ولذا وقع خلاف بين العلماء أنه هل الفضائل يدخلها النسخ أم لا. من غلب الجانب الخبري قال لا، ومن جعل هذا الفضل لازمه الأمر قال نعم. قال لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله تعالى يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. الله عز وجل إن أعطاه 25 ما يرجع 23، بعطي بعد إيش؟ الفضل يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. وهذا مثل قاعدة الوعد والوعيد بمعنى مشترك بينهما. ثم ذكر مثلا ثانيا قال أسند برقم 58 البخاري، أخرج البخاري بصحيحه في صحيحه برقم 58، فأسند إلى زياد بن علاقة قال وهو تابعي سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام أي جرير فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده، باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة. المغيرة كان أميرا على الكوفة، فمات الأمير فقام جرير يخطب بالناس خوفا من المرج والهرج وخوفا من الفتنة، فقال جرير وهو يخطب الناس عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، أي اطلبوا العفو من الله سامحوه. ثم قال أما بعد جرير فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا. قال جرير ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. استغفار الخطيب على المنبر وختم الخطبة بالاستغفار سنة، سنة الأصحاب. ثم استغفر ونزل، هذا وارد في البخاري. قوله عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، ماذا يفهم من هذا الكلام بالمنطوق؟ تفضل. بالمنطوق بالعبارة إلزموا الوقار، إلزموا تقوى الله، إلزموا الوقار، إلزموا السكينة حتى يأتيكم أمير بدل الأمير الذي قد مات وهو المغيرة بن شعبة، والأمير سيأتي قريب. هذا كلام جرير. قد يفهم مفهوم المخالفة من الحديث أننا لا نلزم التقوى ولا نلزم الوقار والسكينة، أن إذا جاء الأمير إلزموا حتى يأتيكم، فبعد مجيئه إيش لا تلزمون. هل هذا مراد المغيرة؟ لا. لماذا نقول ليس هذا مراد المغيرة وأنه لم يخطر في باله هذا؟ لأن هذا خرج مخرج الغالب، غالب فقدان الأمير أن يقع هرج ومرج، فإن جاء الأمير فهو الذي يضبط الأمور، فالزم السكين والوقار حتى يأتي الأمير، فإن جاء فالسكين والوقار من شأنه، هو الذي يسن الأمور ويجبركم على السكينة والوقار، لكن أنتم الزموا حتى المجيء. فلا يجوز لأحد أن يفهم يقول بمفهوم الغاية وهو نوع من أنواع مفهوم مخالفة كما بينا، يقول أن السكينة والوقار ليست بلازمة إلا إلى مجيئه، فبعد مجيئه يجوز الهرج والمرج؟ لا. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال قوله حتى يأتيكم الأمير، أي حتى يأتيكم أمير بدل الأمير الذي قد مات. ومفهوم الغاية، ومفهوم الغاية هنا وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا، بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الأولى. هنا تزاحم أمران، أيهما أولى في لزوم الناس؟ السكينة والوقار. الأمير وهو موجود ولو هو ليس بموجود، وهو ليس بموجود أولى حتى لا تقع الفوضى، ليس كذلك؟ فمفهوم المخالفة من قول جرير خالف مفهوم الأولى. ولما يتخالف ولما يتعارض في المحل الواحد مفهوم المخالفة مع مفهوم آخر، نقدم إيش؟ مفهوم الأولى. فائدة، قال الحافظ ابن حجر تحت هذا الحديث ماذا قال فيه جرير؟ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. هل هذه البيعة النصح للمسلمين أم يشمل غير المسلمين؟ نهى النبي أن يخطب المسلم على خطبة أخيه وأن يبيع المسلم على بيعه، هل يجوز لك أن تبيع على بيع النصراني؟ يجوز ولا يجوز؟ مفهوم مخالفة ولا التلمس المعنى؟ مشكلة. من توسع في المعنى قال لا يجوز، ومن لم يلتفت للمعنى ووقف عند النص قال إيش؟ قال يجوز. بعضهم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال ربنا يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهذه الأم تلحق بالأب بالمعنى فتشمل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هل هذا الكلام صحيح؟ بعيد، لأن الأب لا يطلق على الأم، أليس كذلك؟ المبحث زواج الربيبة من زوج أمها بعد طلاقها ووفاتها، أليس كذلك؟ من بديع كلام ابن القيم في إعلام الموقعين أن حمل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، قال الوالد له أن يعود، أما الأم فليس لها أن تعود، الأم من أعطت فليس لها أن تعود، إعمالا لللفظ، إعمالا لللفظ. هنا قال ابن حجر التقييد بالمسلم للأغلب، قال والنصح لكل مسلم، قال ابن حجر التقييد بالمسلم ذكر للأغلب، لأنه أغلب جرير بن عبد الله يعيش بين من؟ بين المسلمين. قال وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البيع على بيعه، في البيع على بيع الكافر ونحو ذلك، فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث والنصح لكل مسلم، هذا خاص بالمسلم عند أحمد، ولذا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع الكافر. لو قيل الكتابي المحارب الكافر المحارب صحيح، أما غير المحارب لا، لأن له الذي لنا وعليه الذي علينا، والله أعلم. ثم ذكر مثالا ثالثا تحت رقم 942 في صلاة الخوف وفي قصر الصلاة، فذكر آية النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. القصر هنا قيد بشرط. إذا ضربتم ما معنى إذا ضربتم في الأرض؟ إذا سافرتم. هل هذا القيد تشريعي أم بياني؟ تشريعي. هل يجوز القصر من غير السفر؟ لا يجوز. إن خفتم أن يفتنكم هل هذا بياني أم تشريعي؟ بياني، لأنه خرج مخرج الغالب. ثم قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فلتقم طائفة منهم معك إلى الآية. وإذا كنت فيهم هذا شرط، هل هذا شرط بياني أم أنه شرط تشريعي؟ لو لم يكن النبي موجود هل يجوز صلاة الخوف؟ بعض الفقهاء حصر مشروعية صلاة الخوف بوجود النبي فيهم. وإذا كنت فيه، قال الحافظ ابن حجر بعد كلام وإذا ضربتم أي سافرتم، ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك. وأما قوله فإن خفتم، وإن خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضا. وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم. فثبت القصر في الأمن ببيان السنة، واختلف في صلاة الخوف في الحضر، فمنعه ابن المدشون أخذا بالمفهوم أيضا وأجازه الباقون. قال وأما قوله وإذا كنت فيهم فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه تلميذ أبي حنيفة، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه، وإبراهيم بن علية، وحكي عن المزني صاحب الشافعي، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم، صلوا في السفر والحضر في الخوف والأمن كما رأيتموني أصلي. فعموم منطوق الحديث، عموم عبارة النص، مقدم على إيش؟ على مفهوم المخالفة الذي قد يؤخذ من الشرط. قال ابن عربي وغيره شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. ثم إن الأصل إن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. قال ابن المنير الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله أن تقصروا من الصلاة إذا خف. إذن الشرط هنا خرج مخرج التغليب، والشرط إذا خرج مخرج التعليم، والشرط إذا خرج مخرج التعليم يكون حكمه كحكم الشرط إذا خرج مخرج إيش؟ التغليب، مثل قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الشرط خرج مخرج التعليم. إذن من خلال ما مضى ويكفينا الذي بيناه أن مفهوم المخالفة أقسام، وأنه على درجات، وأن مفهوم المخالفة يعمل به بشروط، وأن الشرط المجمل الذي يذكر أن لا يكون قد ذكر البيان تحته تفصيل وهذا التفصيل يذكره العلماء في نقاط ذكرنا لكم جلها وأمثلة عليه. سؤال الامتحان استخرج مفهوم المخالفة من النصوص الواردة في صحيح البخاري بالأرقام 1675 2179 2282 من خلال شرح الحافظ ابن حجر بعد هذا نكون قد أتينا على جل المادة. وهمي بخلاف النهج الذي انتهجته في دورات السابقة همي أن نفهم الأمور ولو بالإجمال الآن نأتي لقراءة المادة. كم باقي الوقت؟ دقيقتين. إذن نذكر أشياء مهمات في الدرس القادم ثم نقرأ المادة قراءة سريعة وأرجو أن تكون واضحة. وإذا ما أسعفنا الوقت فلنا سؤال اقرأ المادة ولنا سؤال خاص يكون إن شاء الله حول هذا وبه نختم الأسئلة. ومجموع أسئلة الأسئلة التي يعني ألقيتها والتي تجدونها في الأوراق هي أسئلة الامتحان. تقدمون الامتحان في اليوم الذي يعين إليكم هو يوم الأصول، تأتون بالورقة وتسلمونها في اليوم الذي يعين لكم امتحان الأصول. أي نعم إن شاء الله تعالى. وأما الدرس الأخير فأنا إن شاء الله أخفه بالأسئلة. أسأل الله أن يوفق إياكم الخيرات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغريق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.